ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. واحد 31 إصابة جديدة بالكوليرا في ولاية نهر النيل، وإجمالي الإصابات يتجاوز 4800 إصابة. طلاب من محلية الهيد البردي يعربون عن عدم استعدادهم للجلوس لامتحانات الشهادة الثانوية، ويقولون إنهم لم يتلقوا ما يفيد بجلوسهم للامتحانات في الموعد المحدد من السلطات المحلية. خروج عشرات المرافق الصحية في ولاية جنوب دارفور عن العمل بسبب الحرب وتدهور كبير في الصحة الإنجابية بالولاية. وفاة مواطن سوداني في منطقة قمر التشادية الحدودية متأثرا بالجروح التي أصيب بها جراء معارك الأسبوع الماضي في مناطق سربا وأبو سروج بولاية غرب دارفور. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل يوم الخميس عن تسجيل حالات إصابة جديدة بوباء الكوليرا، وذلك في التقرير اليومي الذي يجريه قسم الرصد والمعلومات بإدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة. وحسب التقرير فقد سجلت الولاية 31 إصابة جديدة بوباء الكوليرا، أعلاها كانت في محلية عطبرة 18 حالة، تليها محليتي الدامر وبربر 6 حالات لكل، وحالة واحدة في محلية أبو حمد، وبلغ عدد المنومين في مراكز العزل 43 حالة. وبذلك يبلغ عدد الإصابات الكلي بالولاية 4829 حالة، ويبقى عدد الوفيات الكلي كما هو 105 حالة، بينما ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 4681 حالة. أعرب طلاب من محلية رحيد البردي بولاية جنوب دارفور من الدفعة المؤجلة من امتحانات الشهادة لعام 2023 أنهم لم يتلقوا أي موجهات من الولاية أو المحلية بخصوص عقد امتحانات الشهادة الثانوية في 28 من ديسمبر المقبل حسب ما أعلنت وزارة التربية. وقال الطالب حسن إسماعيل من رحيد البردي لراديو دبنجا إنهم لا يعلمون حتى الآن إذا ما كانوا سيجلسون الامتحان أم لا. يذكر أن ولاية جنوب دارفور بما فيها عاصمتها نيالة تقع تحت سيطرة الدعم السري منذ حوالي عام، مما يثير الكثير من الأسئلة بشأن تنسيق الحكومة السودانية مع السلطات المحلية لعقد الامتحانات في مواعيدها. وأضاف حسن إسماعيل أنهم غير مستعدين للامتحانات، إضافة إلى أن أوراق الامتحان من المفترض أن تصل من بورت السودان العاصمة المؤقتة للبلاد إلى المحلية التي يسيطر عليها الدعم السريع. وتابع قائلا إن هناك ولايات مثل القضارف ونهر النيل لم تتوقف فيها الدراسة نسبة للاستقرار الأمني فيها، بينما توقفت الدراسة في محلية رهيد البردي ولم يجلس طلابها لأي امتحان تجريبي كما جرت العادة. وأضاف لي راديو دبنجا
والكلام ده سمعناه نحن، وما في يعني تقدم إداري من الوزارة في الولاية ولا المحلية، ما معروف بس نحن نمتحن ما نمتحن، يعني موضوع لسه ما بينا وما جهز الامتحان، ما مجهزين نحن ذات كطلبة للامتحان. وتاني شيء الوضع الأمني بالنسبة للبلد صح مستغير وأي حال، لكن هل نحن بالنسبة للوضع الراهن في السودان عام ما حنمتحن؟ لأنه
كما تحدثت الطالبة بوسينة حماد من رحيد البردي كذلك لراديو دبنجا أن عدم استعدادهم للامتحانات وعدم معرفة مصيرهم. وأضافت
وحتى الآن نحن لما أعلنونا أنه ناس ممتحنين وكده بشكل رسمي من الدولة والإدارة المدنية بالمحلية عشان نجهز للامتحانات، ونحن سامعين أنه الامتحانات دي يوم 28-12 وللآن يعني ما في زول أعلن أنه في امتحانات وكده، ونحن هسي ما جاهزين لامتحانات لأي امتحان، ما جاهزين للامتحانات دي، ما جاهزين لها نهائي.
قالت مدير الصحة الإنجابية بولاية جنوب دارفور طيب عمر بخيت إن الحرب أثرت على إمكانيات وزارة الصحة بسبب ما طال مرافقها من حرق ونهب وسلب. وأشارت إلى أن الوزارة كان لديها 164 مرفقا صحيا يعمل في مجال تقديم الرعاية الصحية للنساء الحوامل، لكن بعد الحرب تقلص عددها إلى 44 مرفقا فقط، مضيفة أن الوزارة غير قادرة على التواصل معها لافتقارها لوسائل الحركة وانقطاع شبكات الاتصال. وذكرت أن هناك 7 مستشفيات ريفية أيضا تقدم خدماتها الآن في مجال الأمومة والطفولة بدلا عن 14 مستشفى ريفي قبل الحرب. وأشارت إلى أن الوزارة أجرت مسوحات لمعرفة مستوى وفيات الأمهات في معسكرات دريج وطاش مجوك وكلمة، وتوصلت إلى ازدياد عدد الوفيات. وأضافت أن وفيات الأمهات ترتبط معها مباشرة وفيات الأطفال حديثي الولادة، ونبهت إلى أن المسح كشف كذلك أن أعداد كبيرة من الأطفال المشوهين خلقيا وناقصي الوزن. وأشارت إلى أن وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة ناتجة عن عدم وجود إمداد الدوائي بالولاية، إضافة إلى التلوث الناتج عن آثار الحرب وتأخر وصول الحالات من القرى إلى المرافق الصحية في ظل وعورة الطرق. وقالت إن الوضع كارثي يحتاج إلى تدخل المجتمع الدولي لتوفير المساعدات الصحية لإنقاذ حياة الأمهات والأطفال حديثي الولادة. وأضافت لراديو دابنغا:
بالمناسبة الحرب أثر فينا تأثير مباشر، أماكننا وإمداداتنا كلها تعرضت للسلب والنحب، بالإضافة للعربات تعرضت للحريق نتيجة الحرب. كثير من الأمهات أو السكان نزحوا لمناطق أخرى أو وفدوا لمناطق أخرى. عندنا 164 مركز كان عامل في مجال الرعاية الحوامل أو تقديم خدمات ما قبل الولادة، الآن أصبح 134.
من جانبها قالت منسقة الصحة الإنجابية بجنوب دارفور مي محمد أن إحصائيات وفيات الأمهات عالية جدا في جنوب دارفور، وذكرت أن حالات الوفيات بلغت 114 حالة في الفترة من أبريل إلى أكتوبر الحالي. وأضافت لراديو دابنغا:
الوضع هنا في ولاية جنوب دارفور بالنسبة ل وفاة الأمهات عالي جدا، خاصة في الشهور الأخيرة، يعني ابتداء من شهر 4 و5 و6 و7 و8 ولحد 9، بجد يعني وضع صعب جدا جدا. فربنا إن شاء الله يوفقنا ويوفقهم. يعني حالة الوفيات حصلت في الفترة دي 114 حالة، عملنا تقصي كان مع ناس ألايد والتعاون مع منظمة أطباء بلا حدود.
توفى المواطن السوداني محمد ديرما في منطقة قمر التشادية الحدودية التي فر إليها متأثرا بجراحه بعد إصابته في المعارك التي دارت الأسبوع الماضي في مناطق سربة وأبو سروج بولاية غرب دارفور. يذكر أن أكثر من 14 مصابا، 7 منهم نساء، كانوا مع ديرما في نفس المنطقة، لكن تمكن أهلهم من إيصالهم لمنطقة برك التي تفتقر لإمكانيات طبية وصحية متطورة، ويضطر المركز الصحي في المنطقة إلى تحويل تلك الحالات للمستشفى الإقليمي في عبشي. ألقت محكمة الاستئناف في أطبرة يوم الخميس حكم الإعدام الذي صدر على المواطن الدور حامد حمدون بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع. وأفادت متابعات دابنغا أن محكمة الاستئناف أعادت ملف القضية إلى محكمة الموضوع، وأصدرت محكمة جنايات أطبرة في أغسطس الماضي حكمها بالإعدام على المواطن الدور حامد بموجب مواد تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة. أعربت الكاتبة والمحللة السياسية المصرية أسماء الحسيني عن اعتقادها بأن اتهامات قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميتي لمصر بالمشاركة في الحرب إلى جانب الجيش السوداني قد جانبها الصواب وشابها التسرع. وأضافت الحسيني في حديث لراديو دابنغا أن هناك خلط للأوراق من جانب حميتي حسب وصفها، مشيرة إلى أنه ربما يريد تبرير الخسائر الأخيرة التي مني بها في الخرطوم منطقة جبل موية بولاية سنار. وقالت إن حديث حميتي يجانبه الصواب لأن مصر تسعى الآن مساء حثيثة من أجل حل الأزمة في السودان وإيجاد مخرج سلمي من هذه الحرب. وتابعت قائلة إن موقف مصر ظل منذ بداية هذه الأزمة هو أن تكون على مسافة واحدة من طرفي الصراع. وأضافت أنه لو أرادت مصر المشاركة في هذه الحرب لفعلت ذلك منذ اللحظات الأولى عندما احتجز عدد من الجنود المصريين في مروي بشمال السودان. وقالت إن هناك العديد من الأطراف التي كانت راغبة في جر مصر إلى هذا الصراع، لكن مصر تعاملت بالحكمة. وأضافت لراديو دبنجا:
تصريحات السيد محمد حمدان دجلو حميتي قائد قوات الدعم السريع بخصوص تدخل القوات المصرية في الحرب في السودان، أعتقد أنها تصريحات جانبها الصواب وشبه التسرع. يعني هناك خلط للأوراق من جانب السيد حميتي الذي تتعرض الآن قواته لأول مرة لهذه الهزائم.
وكان قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دجلو حميتي قد وجه اتهامات صريحة لمصر بأنها تقاتل بطائراتها إلى جانب الجيش السوداني. وقال حميتي في خطاب مصور مساء الأربعاء بثته الصفحة الرئيسية لقوات الدعم السريع على موقع إكس إن مصر تتدخل في الصراع وتقاتل بطائراتها إلى جانب الجيش السوداني باستخدام متفجرات أمريكية. وأضاف أن الطيران المصري غدر بقواته في منطقة جبل موي بولاية سنار حسب وصفه، حيث دارت معركة كبيرة أعلن بعدها الجيش السوداني أن إعادة الاستيلاء على المنطقة يوم السبت الماضي. وأقر حميتي خلال خطاب بهزيمة قواته في جبل موية، لكنه توعد بتجهيز 1,000,000 جندي لقتال قوات الجيش السوداني. وهاجم حميتي في خطابه الكثير من المسؤولين السودانيين ورموز الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني المحلول، موجها لهم العديد من الاتهامات، بينهم قائد الجيش البرهان ونائبه شمس الدين كباشي ومساعده ياسر العطا ووزير المالية جبريل إبراهيم وحاكم إقليم دارفور من أركم الناوي والقيادي في المؤتمر الوطني المحلول علي كرتي. توالت ردود الفعل على خطاب حميتي منذ مساء الأربعاء، وكان من أبرز ردود الفعل نفي وزارة الخارجية المصرية اتهامات حميتي بالقتال إلى جانب الجيش السوداني. وقال بيان صادر عن الخارجية المصرية إنها تنفي اشتراك الطيران المصري في المعارك الدائرة بالسودان الشقيق. وأضاف البيان أن هذه الاتهامات تأتي في خضم تحركات مصرية حثيثة لوقف الحرب في السودان. من جانبه قال وزير المالية جبريل إبراهيم في صفحته على موقع إكس إن حميتي ربما لا يدري أنه بخطابه الحزين اليوم قد نعى عمليا، من حيث يدري أو لا يدري، مغامرته لحكم السودان بالزندية أي بالقوة. وتعليقا على إشارة حميتي في خطابه إلى عودة رموز الإسلاميين إلى البلاد، قال إبراهيم قندور القيادي البارز في حزب المؤتمر الوطني المحلول في صفحته على موقع إكس: نحن نتساءل أيضا متى يعود الذين يتساءلون أن عودة قيادة المؤتمر الوطني، ونأمل أن يأتي اليوم الذي يعود فيه كل أهل السودان جميعا ويتفقوا على كلمة سواء. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم، وحتى ألتقيكم في نشرة أخرى للأخبار، تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
مستمعين راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. قدم يوم الأربعاء قائد قوات الدعم السريع حميتي خطاب عام تناول فيه عدد من القضايا. في حلقتنا اليوم سنلتقي بكل من الكاتبة الصحفية والباحثة في الشؤون الأفريقية الأستاذة أسماء الحسيني، والدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة السابق القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي الأصل. نتناول معهم قضيتين تناولهم السيد قائد قوات الدعم السريع. الأولى تتعلق بإشارته إلى أن مصر تشارك في الحرب الدائرة الآن، وأن سلاح الطيران شارك في معركة جبل موية، وكذلك أشار إلى أن الاتفاق الإطاري هو سبب للحرب الجارية. نستمع للأستاذة أسماء الحسيني الكاتبة الصحفية والباحثة في الشؤون الأفريقية، وهي بتعلق على ما ذكره قائد قوات الدعم السريع في حديثه حول مشاركة جمهورية مصر في الحرب الجارية، وخصوصا في معركة جبل موية عن طريق طيران.
تصريحات السيد محمد حمدان دجلو حميتي قائد قوات الدعم السريع بخصوص تدخل القوات المصرية في الحرب في السودان، أعتقد أنها تصريحات جانبها الصواب وشبه التسرع. يعني هناك خلط للأوراق من جانب السيد حميتي الذي تتعرض الآن قواته لأول مرة لهذه الهزائم سواء في جبل موية أو في الخرطوم، وبالتالي ربما هو يريد أن يبرر هذه الخسائر وهذا رد فعل عليها. وأيضا يعني هناك أعتقد أنه هذا الأمر يجانبه الصواب، لأنه مصر الآن تسعى مساعي حثيثة من أجل حل الأزمة في السودان ومن أجل إيجاد مخرج سلمي لهذه الحرب لإنقاذ ملايين السودانيين من هذه الحرب العبثية المدمرة. وقد ظل موقف مصر على الدوام منذ بداية الأزمة هو أن تكون على مسافة واحدة من طرفي الصراع كما صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي في بداية الأزمة، وأن تسعى لإيجاد مخرج سلمي بأعجل ما يكون. ولو أن مصر يعني أرادت المشاركة في هذه الحرب لفعلت ذلك منذ اللحظات الأولى التي تم فيها احتجاز أبنائها في مروي، وأيضا اغتيال ومقتل واستشهاد نائب الملحق الإداري في السفارة المصرية في الخرطوم. هناك العديد من الأطراف كانت حريصة على جر مصر إلى هذا الصراع، لكن مصر تعاملت بالحكمة وأرادت أن يكون هناك مخرج سلمي لهذه الأزمة التي لا تعصف بالسودان ووجوده وكيانه وشعبه وحدهم، وإنما أيضا بالمنطقة كلها وفي مقدمتها أمن مصر واستقرارها الذي هو مرتبط بأمن واستقرار السودان. بالنسبة لاتهامات السيد حميتي للقاهرة بالتورط في الحرب، لماذا تأخرت حتى الآن إذا كانت لديه كل هذه يعني الأدلة أو الكلام عن التورط المصري؟ لماذا تأخر حتى الآن ولم يصدر سوى بعد كل هذا الوقت من الحرب وهو يسرد العديد من الأدلة على تورط مصر في المزعوم في عدد من الأماكن؟ أعتقد أن هناك جهات تحاول خلط الأوراق في السودان وتوريط مصر، لكن الموقف المصري الرسمي رد على هذه الاتهامات والمزاعم وأكد أن مصر يعني بريئة تماما ولم تتدخل في هذه الحرب، وأن هذه تصريحات من قبل السيد حميتي هي يعني تصريحات يجانبها الصحة والصدق، وأعتقد أن هناك مراقبة كبيرة جدا من قبل الأقمار الصناعية والمجتمع الدولي للصراع في السودان، وأن كل ذلك قادر على إثبات حقيقة الموقف المصري الذي ظل بعيدا عن هذا التدخل. أعتقد أنه ليس من مصلحة الدعم السريع إعلان العداء لمصر والدخول معها في هذا العداء. أعتقد أنه من مصلحة جميع الأطراف في السودان الدعم السريع والقوات المسلحة وكل الجهات السودانية التوجه نحو تسوية لحل هذا الصراع المدمر الذي دمر السودان تدميرا ذاتيا الآن، وستكون له تبعات خطيرة جدا. الآن هناك حاجة للجلوس لمائدة التفاوض من أجل حل شامل وعادل في السودان.
مستمعينا الكرام، كما ذكرنا أيضا أشار قائد قوات الدعم السريع في خطابه يوم الأربعاء إلى أن الاتفاق الإطاري هو سبب للحرب الجارية. حول هذا الموضوع تحدث إلينا معلقا الدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة السابق القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي، فنستمع له.
يعني بالنسبة لي خطاب حميتي في الجزئية المتعلقة ب يعني ربط أسباب الحرب بالاتفاق الإطاري، أنا في تقديري إنه هو يعني من زاويتين يمكن النظر لهذا التعليق. أولا الاتفاق الإطاري هو بدأ ما بين قيادة الانقلاب اللي هي جزء منها حميتي وجزء منها البرهان والمكون العسكري السابق في مجلس السيادة بشكل عام أو قيادة الجيش يعني بصورة عامة. وكان الهدف من الاتفاق الإطاري بعد أن فشلت قوى الانقلاب البرهان وحميتي الاثنين مع بعض في يعني تشكيل حكومة وفي يعني استفراد بالسلطة بعد القمع الطويل من 25 أكتوبر وتجاوز عدد الشهداء بالاحتجاجات الجماهيرية أكثر من 200 شهيد وعجلة جماهيرية وكذا، هم يعني لجأوا مع بعض القوة داخل الحرية والتغيير لعمل تسوية مع ضغط من بعض القوى الإقليمية والدولية، يعني البحث عن تسوية تفك الاختناق اللي كان سائد المشهد آنذاك. بالنسبة للحميتي والبرهان كان اختلاف حول وجهة الانقلاب. البرهان أراد بالانقلاب أن يستفرد هو بالسلطة بدعم النظام القديم اللي أسقطته ثورة ديسمبر، رغم أنه هو يعني كذب وأعلن أنه هو يعني عمل تصحيح مسار وإلى ذلك، لكن كان هدفه هو أن يبحث عن حاضنة يعني تبرر له والاستمرار في السلطة، وكانت خطوطه مفتوحة مع يعني زيول الأخوان المسلمين في مؤسسات الدولة في الجيش وفي الأجهزة الأمنية وفي القضاء وإلى آخره، وهو يعني أعادهم بقوة وأعاد لهم أموالهم وإلى آخره. بالنسبة لحميتي هو كان من وجهة نظره يدرك أنه عنده سأر مع حركة الأخوان باعتبار أنه هو يعني أسهم بشكل ما في يعني فقدهم للحكم ب يعني عدم استجابته واستخدام قوته لصالح حماية نظام البشير اللي كان يطلق عليه حمايتي وليس حميتي وهكذا، يعني كان يتباهى بذلك. فكان في رأسين في الانقلاب وفي وجهتين اختلفت بشكل كبير، وتسوية الإطاري كانت هي ما بين استعادة الشراكة على علاتها ما بين القوى الحرية والتغيير والمكون العسكري، وبالتالي ذهاب الإسلاميين قطع الطريق أمام الإسلاميين، أو يعني ارتماء البرهان في أحضان الإسلاميين واستعادة النظام القديم. وفي دين يعني بيبقى الاثنين البرهان وحميتي بيبقوا في مفترق طرق، لذلك بالنسبة لهم الاثنين انه الاتفاق الاطاري هو القادم الاثنين كمتآمرين على السلطه المدنيه الديمقراطيه الشرعيه اللي كانت سائده والدستوريه اللي كانت سائده، انه هم يعني اختلفوا حول وجهه الانقلاب، ووجهه الانقلاب بتعني لكل واحد مصالح فئه معينه. حميتي يتكي على مصالح اقتصاديه وقوه عسكريه وكذا، يريد ان يحافظ على ويستمر، والبرهان يريد أن يوظف الإسلاميين أو يعني بقايا الحركة الإسلامية في أن يعني تبرر له الاستفراد بالسلطة والاستمرار بال يعني على قمة السلطة، وده معناها هو محافظ على مصالح القوة النظام القديم من الإسلاميين، مصالحهم الاقتصادية وأملاكهم و إلى آخره ووضعهم ونفوذهم السياسي. بالنسبة للإسلاميين الاتفاق الإطاري بشكله الكام ماشي كان هو قطع الطريق أمام أحلام عودتهم للسلطة، ولذلك كانت يعني لاحظوا يذكروا الناس الإفطارات الجماعية، التهديد بالاستعداد للحرب، الكتائب موجودة، فنون القتال اللي ما بيعرفوها الناس اللي احنا مستعدين لها وكذا، فكانوا هم الدافعين وورطوا الجيش السوداني في معركة هي ليست معركة الجيش السوداني وليست معركة الشعب السوداني، بدليل أنه حتى يعني القيادات كبيرة في الجيش يعني أخذت في غفلة وأسرت، يعني مفتش العام للجيش ما كان عنده فكرة عن الحرب، المدير معهد الاستخبارات العسكرية أسر ما كان عنده أي علم، وقادة كبار في الجيش ما كانوا منورين بالوضع العام. فهي قيادة الجيش بارتباطاتها المشبوهة بالحركة الإسلامية من حيث المصالح وليس من حيث التنظيم، يعني ربما لا يكونوا أو ما بالضرورة أنهم يكونوا أعضاء في التنظيم الأخواني أو في التنظيم الحركة الإسلامية، ولكن هم مرتبطين بهذا النظام بالمصالح. هم أنفسهم عندهم مصلحة في السلطة، عندهم مصلحة في أنه يكون عندهم ثروة وثراء وكذا واستمرار في السلطة، والإسلاميين عندهم مصلحة أنه يعودوا تحت مظلة ما هي مظلة ذات طبيعة دكتاتورية كما عودوا الشعب السوداني طيلة تاريخهم البعيد من عبود إلى نميري إلى عمر البشير. لذلك الاتفاق الإطاري كان هو مفترق طرق ما بين القيادة، ما بين رأسي الانقلاب البرهان وحميتي، وانعكست فيه أزمة النظام الأخواني نفسه في السودان اللي هي الانقسام الجهوي القبلي داخل التنظيم الأخواني، يعني ما بين المجموعة الشمالية النيلية وما بين المجموعة المرتمية في غرب السودان إلى آخره. فبهذا يعني بهذه القراءة فالإطاري كان هو سبب الحرب بينهم كطرفين من جهة، وفي نفس الوقت بينه هو وبين الكتائب الأخوان ومجموعاتهم اللي بيفتكر إنه هو يعني عندهم سأر معه.
شكرا لك.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج حديث اليوم. أنا بشكر كل من الأستاذة أسماء الحسيني الكاتبة الصحفية والباحثة في الشؤون الأفريقية، والدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة السابق القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي الأصلي، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.